وقبل البدء فيها أحب الإشارة إلى قضية يعني كثر السؤال عنها من كثير من الإخوة، وهي تتعلق بموضوع خطير ومهم وظاهرة وهي ظاهرة قد تكون سيئة إذا استخدمت استخداما غير صحيح وفهمت فهما خاطئا، ألا وهي قضية الاشتغال بالرقية الشرعية، الاشتغال بالرقية الشرعية. الكلام في هذا الموضوع يا إخوة طويل ويحتاج إلى تفصيل وتفتيت لأنه متشعب، وبيان أخطاء بعض القراء والوسائل التي يستخدمونها أيضا تحتاج إلى شيء من البيان، ولكن في مثل هذه المعجلة نقرر بعض الأمور الأساسية في هذا الباب حتى لا تختلط المسائل بعضها ببعض. توسع كثير من الناس وتصدر في الرقية، يرحمك الله، وتوسع في باب الرقية حتى صار الأمر فيه شيء من الرجم بالغيب، والرمي بأنواع من هذه الأمراض والعياذ بالله بعلم أو بجهل بطريقة غير صحيحة. الرقية الشرعية أيها الإخوة، الرقية عموما قد تكون مباحة وتكون محرمة وقد تكون ماذا شركا، فإذا كانت مشتملة على بعض الأوراد والأذكار والطلاسم ونحوها البدعية أو الشركية صارت شركا، إذ فيها استعانة بغير الله عز وجل. وإذا كانت بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة فهي مباحة أو جائزة. هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. يتوسع الناس في القراءة فيقرأ على المريض ثم بعد ذلك تبدأ المرحلة الثانية، وهي مرحلة تشخيص، عليكم السلام، مرحلة تشخيص المرض، فإذا به يجزم بأن هذا مسحور وهذا ممسوس وهذا معيون وهذا فيه وهذا فيه بأنواع من الكلمات. لا نمانع، نقول قد يكون كذلك الأمر فيه شيء من ماذا، من الصحة، قد يكون بعضه مسحور وقد يكون بعضه ممسوس إلى آخره، ولكن القضية هي الجزم. القضية في الجزم مباشرة ما أن ينظر إلى يقول هذا معيون وهذا فيه مس وهذا مجنون وهذا فيه سحر وهكذا رجما. ليس هناك عند هؤلاء الذين يقرؤون ما يدل على صحة تلك الدعوة، أقول ليس عندهم ما يدل على صحة تلك الدعوة إلا ما كان من ماذا؟ من قولهم التجربة، صحيح؟ ما عندهم غير التجربة، ثق. لفتة أنبه عليها، الآيات القرآنية، قراءة القرآن كله خير، والرقية بالقرآن كله خير، لكن تخصيص آيات معينة فنقول هذه تنفع في السحر وهذه تنفع في كذا، يحتاج إلى ماذا؟ هذا التخصيص يحتاج إلى ما يدعمه ويرشحه للقول به. نقرأ الفاتحة، سورة البقرة، آيات وسور جاءت فيها النصوص الشرعية تبين ماذا؟ أنها تستخدم أو أنها يعني يقرأها العبد في باب ماذا؟ الرقية، يرقي نفسه أو يرقي غيره. ما ورد فيه النص سلمنا، وما لم يرد فيأتي أحدهم يقول هذه الآيات جربتها فوجدتها نافعة ولا يجوز تعديها، نقول لا يمنع نقرأ هذه ونقرأ ماذا؟ غيرها. أما تحديد هذه الآيات لا نتجاوزها ولا ينتفع المسحور أو المعيون إلا بها، نقول هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل يرشح القول بهذا الحصر، واضح؟ التجربة في هذا الباب، حمك الله، التجربة في هذا الباب أيها الإخوة لا يعمل بها، أريد أن أشير إلى هذه النقطة وأحقق فيها الكلام نوعا ما باختصار ثم أتكلم في النقطة الثانية ثم نقف عندها إن شاء الله. التجربة لا تصح، التجربة في هذا الباب لا تصح، لا أقول في الآيات، لا، بل بعضهم يتوسع فيقرأ ماذا؟ في الملح ويقول أن الملح يحرق الجان، وإذا بالآخر يقرأ ويستخدم ماذا؟ أنواعا من الأبخرة، وثالث يستخدم الذئب، ورابع يستخدم ذنب الذئب، وخامس يستخدم قدم الذئب، وسادس وسابع وعاشر ولا ينتهي، كلهم يقولون وجدنا بالتجربة أن هذا ماذا؟ ينفع. إذن ما هو الضابط؟ ما هو الضابط في القضية إذا كانت كل هذه تنفع؟ ما الفرق بينه وبين المشعوذ الذي يقول جربت هذا البخور فوجدته نافع، وجربت هذا الأمر وجدته نافع، وجربت ذلك فوجدته نافع، صحيح؟ ألا يقولون كذلك هم المشعوذون والكهان؟ أما يقولون جربنا هذا وجدناه نافع؟ يقولون. إذن إذا علمنا ذلك باب التجربة في هذا المكان أو في هذا الموطن لا يسلم بها أبدا، لأن مجرد الانتفاع فيما هو ظاهر لهذا العبد لا يدل على ماذا؟ على صحة هذه التجربة، والتجربة الأصل فيها أن تكون في عالم المحسوسات مشاهد. واضح؟ اسمها ماذا؟ تجربة. اسمها تجربة قابلة للصحة وقابلة للرد. عدم صحة التجربة في هذا الباب من وجوه، وأعظمها أن عالم الجن عالم غيب، عالم غيب، ونحن عالم شهادة، عالم شهادة. قال الله عز في علاه: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إذن كيف تتحقق من صدق هذه التجربة؟ قل لي بربك. هذا يرتبط بالنقطة الأخرى أو الثانية، وهي قراءة بعضهم على بعض المرضى فيتكلم على لسان هذا المريض الجان. صحيح؟ قد يتكلم، فإذا تكلم قال: أنا اسمي فلان، جئت من مكان كذا، وتبدأ المحادثة التي لا تنتهي. كيف دخلت؟ دخلت لأجل كذا. أخرج؟ ما أخرج. افعل كذا، جرب معه الملح، إذن خرج خلاص، إذن هذا يفيد. فإذا بهذا القارئ يتعلق بهذا الأمر ويقول: جربه في أحد الجن ونفع. وبعد ذلك تبدأ المسيرة، مسيرة التجربة، واحد تلو الآخر. وهذا خطأ. هل يجوز تصديق الجن؟ هذه القضية مبنية على هذه القول بها مبني على هذا. يا إخوة، لا شك عالم الجن عالم غيبي، وعالم لشدة كونه من الأمور المغيبات عن الأنظار والإدراك، الإنسان شغوف بمعرفته، أليس كذلك؟ كل غريب يعني كل أي أمر غريب النفس تستشرف لمعرفة ما وراء ذلك وما فيه، هكذا طبع البشر. فكما أنك تبحث وتتلذذ بسماع مثل هذه الأخبار، هم كذلك يتلذذون في ماذا؟ في مخاطبة الإنس وأخذ الحوار معهم ونحو ذلك. كذلك هم عالم كهذا العالم تماما. هل يجوز تصديقهم يا إخوة؟ المسألة تتقرر كالتالي: الجن الذي دخل في هذا الإنس غالب الظن أنه ماذا؟ من الكفار، ولا يمنع أن يكون ماذا؟ من فسقة الجن، لأنه كما لا يخفى عليكم أن من الجن كفار ومؤمنين وصالحين وأتقياء وفاسقين وعصاة ونحو ذلك، كما هو الحال في ماذا؟ في الإنس سواء بسواء. فالأصل أو فالغالب أن يكون ماذا؟ كافرا، ولا مانع من أن يكون مسلما، ولكنه من فسقة ماذا؟ الجن، من فسقة الجن. تقول: كيف استنبطت ذلك؟ وإذا به يقول لما يقرأ عليه القارئ يقول: أنا مسلم. يقال لمثل هذا الأخ الذي يقول بمثل هذا الكلام: نرجع إلى القاعدة، لو سلمنا لك جدلا أنه مسلم تنزلا وجدلا، هل يحل للمسلم أذية أخيه المسلم؟ أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل ترويع المؤمن، لا يحل ترويع المؤمن. فترويع المؤمن من ماذا؟ من المعاصي، من المعاصي، بل عده بعض أهل العلم الكبائر. قد يكون في ترويعه إزهاق لنفسه، أليس كذلك؟ ها؟ فإذا كان الأمر كذلك وهو ترويعه، هذا الجان الذي دخل في الإنس هذا ألا يكون قد ارتكب أعظم من ماذا؟ من الترويع؟ لا، بل قد تعدى الأمر وجعل هذا المسلم المتلبس بهذا الجن أو المتلبس به هذا الجن قد يغيب عن عقله، أليس كذلك؟ قد يفعل تصرفات ويأتي أمور والعياذ بالله من المنكرات، والسبب في ذلك تسلط هذا عليه. إذن على أقل أحواله أن يكون هذا الجان بهذا الفعل ماذا؟ فاسقا، أليس كذلك؟ أنتم معي في الترتيب هذا؟ أقل أحواله أن يكون ماذا؟ فاسقا. وإذا كان الأمر كذلك فما هو المطلوب من المسلم إن جاءه فاسق بنبأ؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فماذا؟ فتبينوا. وكيف تتبين؟ قل لي كيف تتبين؟ تستطيع؟ ما تستطيع، ما تستطيع أبدا. لا تستطيع أنك تتبين هل هذا صادق أم كاذب. فإذا كان الأمر كذلك جاء حديث أبي هريرة، حديث تمر الصدقة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث ماذا؟ صدقك وهو كذوب، وكذوب من صيغة فعول من صيغ ها المبالغة. فهذا الأصل فيه أنه قد يصدق، لكن متى تدري أنه صدق وكيف تعلم؟ فكان بهذا الأمر ماذا؟ فاسقا، ولا يمكن التثبت من أمره، ولا يمكن التثبت من أمره. وهكذا قل ما شئت. إذا تبين هذا وتقرر نرجع إلى تلك المسألة التي سبقت، وهو بناء كثير من القراء الأقوال التي يقولونها على محادثة حدثت بينه وبين الجان، أليس كذلك؟ هذا الحال يا إخوة، يتحدث فيخبره أنه فعل كذا وقال كذا و و و و و إلى آخره، فيبني عليه هذا القارئ لجهله بهذه الحقائق الشرعية أن هذا الإنسان فعل كذا، وسبب دخول الجان كذا، ويجزم. والمشكلة أنه بنى هذا الكلام كله على خبر فاسق. وهل يصح أخذ الناس بالظنة؟ ها؟ ما يصح. لا، بل تجد بعضهم يتألى ويزيد فيقول أنا مرسل من كذا، وهو فلان من الناس مسحور، فإذا به يسأله من أرسلك ومن الساحر؟ يقول أخوه، أبوه، عمه، أليس كذلك؟ فيرمي ببعض هذه التهم على بعض الأقارب، فتتمزق الأرحام وتنقطع الأواصر بسبب ماذا؟ هذا الرجم بالغيب. لا أقول لا مانع، قد يكون، لكن لا تجزم ولا تقول بمثل هذا الكلام أصلا. المحادثة معه أنت بأي حق عندما تتكلم مع هذا الجن وتستمر معه في المحادثة بأي وجه حق لك شرعا أن تبقي هذا الجن في داخل هذا الإنس يؤذي ولو دقائق؟ من الذي أباح لك؟ أليس في بقائه في جسده أذية لهذا المؤمن؟ ها يا إخوة، من الذي أباح لك أن تأخذ وتعطي معه من الحديث فيبقى في جسدي هذه الفترة ربع ساعة نصف ساعة؟ ها، ما الدليل؟ لا دليل. إذن نعلم خطأ وغلط هذه الطريقة. الجن هل هم حدثاء الآن ولا من عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن قبل؟ من قبل. هل استخدمت هذه الطريقة المحادثة؟ أخرج عدو الله، ما زاد. أخرج عدو الله وما زاد. إذن استرسال في هذه القضية دلالة على ماذا؟ على جهل صاحبه هذا الفعل والعياذ بالله. أيضا ترى بعضهم عندما يقرأ فيتعلق بمثل كلام هذا الجن يسترسل في القضية مرة وأخرى، وإذا به يقول له أخرج أخرج لا تخرج، أين من أين أخرج؟ يقول أخرج من أصبعه أو منها من أذنه، ولا خذ ما شئت. قال لا، لا تقل له أن يخرج من عينه ولا من أنفه، لأنه إذا خرج منها سيفقعها، أو مو كذا يقول مثل هذا الكلام، إذا خرج منها سيفعل وسيفعل وسيفعل. ما الذي أدراك أنه سيفعل؟ أنا أسأل، هل الجن استأذنه لما دخل كيف دخل؟ ها؟ ألا يحتمل أن يكون دخل من أنفه ومن أذنه ومن عينه؟ صحيح؟ لماذا إذن لم يورث مثل ما هو متخيل؟ واضح؟ يقول فقرأ عليه فانتفضت قدمه، قال خرج. وما الذي أدراك أنه خرج؟ قال قرأت عليه ولم يصرع. وهذا خلل أيضا، بعضهم يظن أنه بالضرورة أنه إن قرأ عليه أنه يصرع، هذا ليس بلازم. بعضهم قد يقول قرأت عليه ولما صرع وخنقته ها فما تكلم على لسانه، إذن ليس فيه ماذا؟ جان، لأنه لم يتكلم هذا الجان على لسان هذا المريض، أليس كذلك؟ يستدل بهذه الحالة على أن هذا المريض ليس فيه ماذا؟ جان. إذن ماذا فيه؟ فيه حالة نفسية مثلا. لا يلزم بالضرورة أن يكون كل ممسوس أن الجن هذا يتكلم، قد يكون الجن أخرس، أليس في الإنس خرس لا يتكلمون؟ ما المانع في الجن؟ واضح؟ أمور من انقاد وراءها وسار خلفها يتوه. بعضهم يغالي في القراءة فيخنق من الوجنتين من هنا حتى يغيب، فإذا بهذا المريض يهذي يقول إذن هذا الذي يتكلم على لسانه من؟ الجني. ها؟ ويبدأ يا إخوة، أيما إنسان إن خنقته من هذه الأماكن من العرقين هذين، ها؟ أي إنسان لا بد وأن يصرع، لابد، لأنه عبارة عن حبس للدم من لماذا؟ من الصعود إلى هذا المخ تحبسه، وهذا معروف يستخدمه كثير ها في الخنق وغيره، فماذا؟ فيسرع. وهذا الذي يفعل هذا الفعل يستدل بحديث أو بعضهم يستدل، وأنا أعرف بعضهم لا يعرف الحديث أصلا الاستدلال به، لكن يخرج لبعضهم أنهم استدلوا بهذا: إن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم فضيقوا عليه. لكن ما الذي أدراك لماذا تخنق من هنا؟ اخنق من بطنه، اخنق من قدمه، اخنق من يديه، لماذا تخصص هذا المكان؟ وأيما إنسان لو خنق من هذين المكانين لماذا لانصرع؟ ولا يعلم هذا المسكين أنه بحبس الدم من صعوده إلى المخ قد يسبب في ماذا؟ في موت بعض الخلايا كما يقال في المخ. فمن يضمن؟ فمن يضمن؟ أحد من الناس الذي تصدروا لمثل هذه الفعلة قرأوا على آخرين وخنقوهم وضربوهم وخرقوهم بالإبر، وقالوا أن إذا كان هذا فيه جان يخرج هنا دم أسود، ومات أحد الأشخاص أعرفه مات. ولما شرح وجد أن الموت سببه ماذا؟ هذا التعذيب الذي لبس باسم القراءة من هذا الجاهل الأحمق عفى الله عنه. واضح؟ أيما إنسان. ولا شك أن الإنسان حين الصرع أو حين الإغماء يهذي، أليس كذلك؟ أضرب لك مثالا، انظر من عندما ترتفع عنده الحمى، ترتفع عنده درجة الحرارة، معروف أن ارتفاع درجة الحرارة يورث ماذا؟ الإغماء، يهذي هذا المريض، يخرج كلمات الذي لا يعرفه يقول هذا فيه شيء. هل معنى هذا أنه ممسوس؟ طرائق غير صحيحة، الخنق، الضرب، يضرب بكل ما أتاه الله من قوة، وكأن القضية قضية انتقام وتصفية حسابات، ويقول هذا لا يتأثر، يتأثر الجني. لا شك قد يكون كذلك الأمر، ولكن ليس بالضرورة، مما يدل على أن هذا المسكين تأثر. تجده عند انتهاء تلك العملية والمعركة قد ازرق واحمر واسود واخضر، آلام ها من جميع الجهات، ويدعي ذاك أن هذا الضرب إنما وقع على ماذا؟ على الجن. يا إخوة، قضايا حقيقة عبث بعقول الناس. أسألكم بالله، ألا يسع هؤلاء الأدعياء الذين تصدروا لمثل هذا الأمر أن يستغنوا عن مثل هذه الطرائق ويكتفوا بالرقية الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يسعهم ولا ما يسع؟ ويكتفي بالقرآن وبالسنة الصحيحة؟ لماذا نتطور ونواكب العصر ها ونستخدم طرائق جديدة، إذا بالآخر يأتي بذئب فيقول، يدخل الذئب على الناس ويقول من ينصرع هذا إذن فيه ماذا؟ فيه جان، لأن الذئب يأكل الجن. هذا حق يا إخوة. نعم هو مضحك لا شك ولا ريب، ولكن هذا موجود، يستخفون عقول الناس. قد يكون يا أخي هذا الذي يصرع يصرع خوفا، أليس كذلك؟ تأتي لزيد من الناس بأسد أو بذئب أو بنمر أو نحو ذلك من الحيوانات المفترسة ولا تريد أن يصرع يصرع. قلوب الناس تختلف قوة وصلابة، أليس كذلك؟ فهل هذا المسكين الذي أغمي عليه معنى هذا أنه مريض؟ خذوه فغلوه ثم ماذا؟ تبدأ العملية الأخرى وهي الضرب والمضروب، ويدخل في عالم آخر. وأيضا أيها الإخوة من هذا من ضمن جملة الأخطاء التي يقع فيها بعض من تصدر لمثل هذا الأمر، من الأخطاء التفرغ. لماذا؟ للرقية، يتفرغ لا شغلة ولا مشغلة لا عمل، وإنما يتفرغ بكامل ما عنده. لماذا؟ لرقية الناس صباحا مساء. هل هذا الفعل من هدي من سلف؟ لو استقرأت التاريخ لن تجد واحدا من أئمة الإسلام المشهورين والمعروفين ومن علماء الملة من تفرغ لمثل هذا الفعل، فرغ نفسه، أبدا لن تجد. أيضا من الأمور التي ينبغي أن تراعى أن الذين تصدروا في هذا الباب، بعض الذين لا أقول كل ولكن بعض تصدروا في هذا الباب، هم من جهلة علم الشريعة. والمسألة يا إخوة ليست بالسهلة، المسألة تتعلق بالنفوس والأعراض، فالمسألة دين، والدين جاء لحفظ الضروريات الخمس: النفس والمال والعرض والدين والمال والعقل. فهذا يتعلق بأمور عظيمة، تجد بعضهم لا يحسن في العلم شيئا، بل بعضهم لا يعرف ما هي شروط الرقية الشرعية، كيف يكون منه ذلك؟ ما يصح. مسائل تتعلق بأعراض الناس، تتعلق بماذا؟ بعقول الناس، بأنفس الناس، ينبغي أن يكون متعلما مما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله في مسألة الأخذ والتلقي، أن يكون معروفا بالطلب. فما بالك في من تصدر وتشيخ في هذا الباب ويأخذون ويصدرون عن قوله. ومن الأخطاء العظام في هذا الباب أيضا، وحقيقة هذا خطأ يعني في نظري وقوعه من الراقي قد يكون واردا، لكن وقوعه من الولي لا أدري كيف عمي عليه: اختلاء القارئ أو المقرئ بمن؟ بالنساء اللاتي لا يحل لهن، ليس من محارمهن، يختلي بها. من الذي أباح لك تلك الخلوة؟ لا تدعي الضرورة، فوالله ليست هناك ضرورة تبيح لك أن تختلي بماذا؟ بمرأة لا تحل لك. كذب، ما في ضرورة أبدا، ولا توجد لا من قريب ولا من بعيد. أخشى أن يكون اتباع لنزغات الشيطان. ومن الأخطاء العظام، وهي مرتبطة بسابقتها، أن يمس هذا القارئ المرأة التي لا تحل له ولو كانت محجبة، بدعوى أنه ماذا؟ يرقيها. إذا بعضهم يقول لا بد من وضع اليد على الرأس، وآخر لا بد من وضع اليد على الفم، وثالث لا بد من وضع اليد على الرقبة، ورابع لا بد من وضع اليد على البطن، وهكذا. كل يدعي طرائق بدعوى أن في هذه الأماكن يتميز. هناك من قال أوسع من ذلك، أقول كلهم يدعون أن في هذه الأماكن يتميز في حين القراءة وجود الجان. والله يا إخوة لعب بأعراض الناس ورب السماء. كيف هذا المسلم الذي يغار على عرضه ها في خارج هذا المكان مثلا ده مكان الرقية في الشارع أو في غير في أي مكان يحفظ أهله من ماذا؟ من سهام الذئاب ها؟ ثم إذا به يأتي به صيدة ها؟ سهلة وينظر ويرى هذا المسكين ما يفعله هذا الدعي بدعوى الجن. إن كنت ولا بد فاعلا يا أيها القارئ اقرأ ولا تمس، لأنه ليس لك أن تمس هذه المرأة التي لا تحل لك ولا يجوز. وما الدليل على الجواز؟ تقرأ صرعت، إذن لماذا تختلي بها إذا كانت صرعت؟ لماذا لا يمسكها زوجها أو وليها؟ صحيح، أنت مهمتك ما هي؟ قراءة فقط. في أمر آخر عندك؟ ما يوجد شيء آخر. لماذا نتعدى؟ وبعضهم يشترط كشف الوجه، وبعضهم يشترط كشف الساق، وبعضهم 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 طرائق ما أنزل الله بها من سلطان يضحكون على عقول المسلمين المساكين بدعوى أن هذه الرقية تقتضي. أنا جربت ووجدت، يقول لك التجربة خير برهان، ويطلق مثل هذه العبارات الجائرة غير الصحيحة في هذا الموطن. لا تصح. إن ترك الكتاب والسنة اعرف أنه على خطأ، وإن تعدى إلى مثل هذه الأخطاء وتوغل فاعلم أنه متوغل في الشر، متوغل في الشر. كتاب وسنة صحيحة فقط، ومن دعا غير ذلك فاعلم أنه مخالف. إذا علمنا هذا أيها الإخوة علمنا وظهر لنا حقيقة هذا الأمر وحقيقة بعض المنتسبين إليه ها، وما يفعلونه من رجم بالغيب. من القصص التي تحضرني من سخرية الجان بهذا القارئ، يقول إذا أردت أن تعرف أن الجن قد خرج اجعل أمام هذا المريض كوبا من الماء واقرأ، فإذا خرج ينسكب الماء. انظر، يستدل بخروج المريض بماذا؟ بانسكاب الماء. طيب ممكن هذا الجن يمد يده أو رجله فيطرحه، صحيح؟ إيش يمنع؟ أنا أسأل ما المانع؟ وارد هذا الاحتمال؟ إذن هذا القول غيره صحيح. وآخر يقول إذا أردت أن تخرج الجان فبخر الحبة السوداء. وثالث يقول إذا أردت أن تخرج الجان ها فأتني بجوارك بماذا؟ بأنواع من العلب، علب كأس زجاج، يقرأ يقرأ يقول خلاص حبسته وأدخلته هنا خلاص وخذ. وآخر يدعي يقول أنا أقرأ أقرأ وأمعن النظر في هذا المكان أو في هذا المكان من الساعد ها وأحدق النظر حتى يجتمع في هذا الموطن الدم من حيث النظر فيحمر. هو يقول الآن أنا أستمع إليه، قال فبعد أن يجتمع، معنى هذا الاجتماع وهذا الاحمرار أنني جمعت الجن وحشرته في هذا المكان، فبعد ذلك آتي بالموس، تعرفون الموس السكين، فأقطع هذا المكان فأقتله. قلت يموت؟ قال نعم. يموت؟ قال نعم. قلت له من الذي أباح لك قتل هذا الجن؟ بأي وجه؟ ما الذي ارتكبه حتى يستحق أن يقتل؟ هل هو قتل نفس؟ لا شك أن الأحكام الشرعية تنطبق على الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رسول للعالمين، أليس كذلك؟ لكن ما الذي فعله هذا حتى يستحق أن يقتل؟ وهذا من الجهل، أليس كذلك؟ أن يعاقب المخالف أو المخطئ بأكثر مما فعل، فتقتل وتسجين وتحبس، ها؟ وكأنك ماذا؟ ها؟ آتاك الله ما لم يؤتي سليمان. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: وكان يوما يصلي بأصحابه قال: لقد عرض علي الشيطان آنفا، أو عرض علي الشيطان، أو الهاني الشيطان آنفا في صلاتي، فقبضته حتى سال برد لعابه بين أصابعي، لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لجعلته ماذا؟ لربطته في سارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق ما فعل، وأنت تقتل وتضرب وتحبس وتسجن، واضح؟ وخذ من هذه الترهات والدعاوى، ها، التي لا تنتهي ولا تنقضي، كل ذلك استخفاف بعقول الناس وبدعوى أن الجن عالم لا يعرفه إلا ذلكم الشخص. لا شك هو عالم حق ويجب الإيمان به وبوجوده، وأنهم فعلا يتلبسون لا شك، لكن لا نعطي الأمر ونكذب على الخلق بدعوى ماذا؟ أن لا يذهبوا للآخرين ويأتوا عندي. فالموضوع أيها الإخوة جد خطير، والأخطاء في هذا الباب لا تتعدد لمن ترك المنهاج الصحيح والطريقة الصحيحة والقويمة التي فيها النجاة، لمن كان مريض ولمن أراد أن يرقي. والأصل في الرقية أن يرقي الإنسان نفسه، هذا هو الأصل. سحر النبي صلى الله عليه وسلم حديث في مسلم، فماذا كان منه عليه الصلاة والسلام؟ ما دعا أبو بكر ولا دعا عمر وطلب منه أن يرقوه ولا ذهب إليهم، إنما ماذا؟ أوحى الله عز وجل إليه الملكين، وتعرفون القصة في المنام، رأى ملكين أحدهما عند رأسه والآخر عند قدميه، فقال أحدهما للآخر: ما به؟ قالوا: مطبوب. والطب هو السحر، والطب هو العلاج هذا. قالوا: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. فأين؟ قال: في مشت ومشاطة في بئر كذا. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى ذلك البئر وأمر الصحابة أن يستخرجوه. قالت عائشة رضي الله عنها في وصف الماء الذي البئر الذي كان فيه هذا السحر، قال: كأنه نقاعة الحناء. السحر موجود لا ننكره، وليعلم أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأمور الدنيوية، أما في جانب العبادة وفي تبليغ أمر الله لم يسحر فيه ولم يأته شيء أبدا. قالت عائشة: كان يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أهله ولم يأتهم، أو أنه يفعل الشيء ولم يفعله من أمور الدنيا. إذا علمنا ذلك علمنا أن الأصل ماذا؟ أن يرقي الإنسان ماذا؟ نفسه. ولا يخفى عليكم أن المسلم مطلوب منه أن يرقي ماذا؟ نفسه، ويستعيذ بالله عز وجل. ومثاله ذلك، أقرب ذلك، عند قبل النوم يستجمع المرء كفيه ويقرأ المعوذات، ها، وقل هو الله واحد ثلاثا، وينفث ما استطاع من جسده، أليس كذلك؟ والحديث صحيح. وماذا، ما المراد بهذا الفعل؟ أليست هذه رقية؟ ها، يرقي نفسه الإنسان ويستعيذ بالله عز وجل من هذا الشيطان الرجيم. وهكذا أقول هذا الأصل، فلا يتوسع الناس. ومن أخطاء الناس، أقول مما يورثه فتح باب الرقية بمثل هذه الصورة في كثير من البلدان، اعتقاد الناس في هؤلاء الأشخاص أنهم ماذا؟ ينفعون أو يضرون. وهذا والعياذ بالله اعتقاد يؤدي بصاحبه إلى ماذا؟ الشرك بالله والكفر به سبحانه وتعالى. النافع والضار هو الله عز وجل. ومن أخطار تصدر أولئك الغرور الذي يورثه هذا الفعل. الغرور الذي يورثه هذا الفعل، فإذا ذلكم القارئ ينفث فيه إبليس أنه هو ماذا؟ صالح تقي قوي الإيمان، هو الذي توفرت فيه تلكم الشروط التي إذا توفرت في العبد استطاع أن يخرج مثل هذه الأمراض. أليس هذا من الغرور يا إخوة؟ هذا عين الغرور، هذا عين الغرور. وتحضرني قصة في هذا مما ذكره أحد في كتاب من كتبه، سئلت عنه قال أنه قرأ على رجل ووجد فيه جن اسمه شفيق، هذا الجني اسمه شفيق، وقرأ حتى أسلم أظن، وقال أن في داخل هذا الممسوس عائلة، أب وأم وأخوات وإخوة كلهم مجتمعون في جسد واحد. يقول بعد أن أسلم قلت له اذهب فأتني بأخيك وأبيك وإلى آخره، فيقول فيذهب ويأتي، الصوت تتغير، يا إخوة نضحك نحن على بعض، نحن ما هذا الاستخفاف؟ يذهب، أين يذهب؟ جسد الإنسان متر في متر، فين يذهب؟ فين يذهب؟ يقول يذهب يعني يناديه ويأتي، يناديه من أين؟ استخفاف بالقارئ وبعقول القراء، عيب هذا الكلام، عيب. إلى هذه الدرجة بلغنا أن الناس تستخف بعقولنا، كتابنا يكتبون مثل هذه الكتابات؟ ما في احترام لعقول القراء؟ وأول وآخر وثاني وثالث، شفيق والعائلة، واضح؟ وأيضا مما دب هذا القارئ الغرور، يقول أنه قال لي بعض الإخوة أن هناك شاب في حينا ممسوس أو مريض نريدك أن تقرأ عليه. قال وكان ذلكم الشاب يقف على البرندة. إيش البرندة هذه بلغة أهل مصر؟ البرندة هذا الشرفة التي ينظر منها على الشارع، هم يسمونها برندة، هكذا كتب هو، أنا أنقل ما كتب. يقول وكان هذا الشاب واقف على البرندة، قال فما أن وصلت إلا وخر صريعا، لسه يعني قبل أن يصل إليه رآه من أول الحي فخر صريعا. بالله ما الذي يقذف في خلد هذا الرجل؟ ألا ينقدح في قلبه الغرور أن هذا عنده من الإيمان وقوة الإيمان ما أهله إلى أن الجن ما أن يروه حتى يصرعوا، حتى يصرعوا؟ أليس هذا من الغرور؟ وأحدهم يقول بينما أنا أسير في حي في شارع في حي مر بجواري رجل فصرع، فقلت إذن هذا ممسوس، قد يكون مريض يا أخي، واضح؟ ما هذا إطلاق هذه الألفاظ على هواهنها ورمي بغير حجة وتألي وغرور والعياذ بالله؟ أيضا من أخطاء يعني وقوع بعض القراء عفى الله عنهم في مثل هذه الأخطاء أن الشيطان أو أن هذا الجن يستدرجهم. قد يبدأ المرء بداية صحيحة آية وسنة، فإذا به شيئا فشيئا يحيد فيخرج عن الصراط. جرب مرة الملح ومرة الحبة السوداء ومرة الخل ومرة كذا، فوجدها نافعا فإذا به يحيد عن الطريق الصحيح وإذا به يستخدم هذه الطرائق. سمعت لأحدهم وهو سطره أيضا في كتابه البديل الإسلامي لفك السحر قال, هو يقول في محاضرة له مسجلة, يقول وجدت شيئا لم يجده غيري أو نحو هذه العبارة, وهو التسمية على الهواء, هذا الهواء الذي تستنشقونه. عنده مكان للرقية. كيف استدل به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث, إذا دخل أحدكم على أهله فليسلم, ها, وإذا تعشى بدأ يتعشى فليسلم, فماذا يقول الشيطان؟ لا مبيت لكم ولا عشاء, أليس كذلك؟ وإلا لم يسلم دخل وتعشى إلى آخره الحديث. يسمي تسمية بسم الله يعني, ها, فليسمي. فيقول فوجدت أن التسمية بما أنها تطرد وتجعل الشيطان لا يدخل لا في البيت ولا يشارك في الأكل ولا في الشرب, فأصبحت إذا جئت العيادة, كذا يقول عيادة مثل الطبيب, يقول أفتحها وأقول باسم ربي هذا الهواء, يسمي على الهواء. يقول فما أن يأتي المريض يفتح الباب إلا ويغمى عليه لأن هذا الهواء مسمى عليه. طب ما المانع أن تسمي على هواء هذا الكون وتريح الناس وتستريح؟ صحيح. أغاب هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم وبصرت أنت به؟ أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يسمي على هذا الهواء فلا يستنشقه إلا مؤمن؟ ها, هذا من التعدي, هذا من التعدي والاعتداء. وأخبرتكم فيما سبق أن هذا الرجل قال وجدت أن من النافع في الرقية أنه إذا رقيت المريض وأوصيه إذا أراد أن يقرأ المعوذات أن يقول أعوذ برب الفلق, أعوذ برب الفلق من شر ما خلق, يعني يكمل الآية ولكن يحذف كلمة قل, ويقول أعوذ برب الناس, يحذف كلمة قل, وإذا رقاه قال أقول له أعيذك برب الفلق, أعيذك برب الناس, هكذا يحرف الآية والقرآن. فساقه, ساقته هذه الترهات, قد يكون بدا صحيحا ما في ما يمنع, فإذا به قال بالكفر, حذف حرف من كتاب الله عز وجل متعمدا, أليس هذا والعياذ بالله من الكفر؟ وكلمة من القرآن, أقول قال بالكفر ولم أقول كافر, انتبه, ها, لا يأتي آتي فيقول كفره, أنا أقول قال بماذا؟ بالكفر والعياذ بالله. وهكذا صاحب كتاب حوار صحفي مع جني مسلم, حوار صحفي سين وجيم, سؤال جواب سؤال, قال الجن وقال وقلت وقال, صحفي. يستخفون بعقول الناس يا إخوة, شر البلية نعم ما يضحك, لكن إذا علمنا ذلك علمنا أن النجاة في ماذا؟ في الاتباع الصحيح بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ليس لنا إن فتحنا هذا الباب إلا أن نجد أصنافا وألوانا من ماذا؟ من الخزعبلات والترهات المستخفة بعقول الناس والمتعدية على أموالهم وأعراضهم وعلى عقولهم. ألا فليتق الله من تصدر لمثل هذا الأمر, وليسعه أن يلزم البيت وليس بلازم أن يفتح الباب على مصراعيه. يقول أحدهم: يا شيخ نحن يعني نقرأ من باب ماذا؟ ها؟ تعرفون حجتهم؟ يقولون: نحن نقرأ ونتصدر للقراءة حتى لا يذهب الناس إلى ماذا؟ إلى السحرة والكهان. قل لي بربك الذي لا شك أن الساحر أعظم جرما وخطأ وخطرا من هذا، ولكن أنت شابهت المشعوذ في هذه الفعالة، ليس كذلك؟ لا شك لو كانت القراءة بالكتاب والسنة فقط يسمع ولا تسر، ها؟ أسمع القراءة، أسمع الرقية الشرعية، أظهر لهم الحق، ما في بعد كذا. أنت ما الذي أمرك الله به؟ لابد أن تخلق الناس ولابد أن يخرج على يديك الجن والإنس، ما هو شرط، ليس بشرط، تقرأ إن كان، لكن لا تتفرغ. يا أخي هذا التفرغ فيه محاذير كثيرة، يكفيك أنه لم يكن من هدي من سلف، لم يكن من هدي من تقدم، والسحر والسحرة موجودون منذ قديم العهد وقديم العصر. فالمقصد بارك الله في الجميع، أردت التنبيه على هذا لكثرة ما جاء في هذا الباب من أسئلة وإلحاح، هذه إلماحة. قلت لكم الموضوع متشعب ويحتاج إلى تفتيت وتبيان، ولكن لعل في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم. عليكم السلام. نعم، وهذه نقطة خطيرة، لا شك أن بعضهم يستعين بماذا؟ بالجن في إخراج جن مسلم كان أو غير مسلم، بإخراج الجن عن الجن. هذه الطريقة خطأ وخطر. وثق تماما أن الجن الذي تستعين به لا بد وأن تتقرب إليه ولو بحركة، ولو بحركة. وبعضهم فهم كلام شيخ الإسلام على غير المعنى الصحيح، على غير المعنى الصحيح الذي ذكره رحمه الله. ينظر في ذلك تفصيلات ابن القيم عليه رحمة الله وشيخ الإسلام في غير موضع، فذكر هنا في موطن في الفرقان وغيره، وبينه في مواطن أخرى من النبوات وغيره. فكلام شيخ الإسلام جمعه يظهر لك يعني معنى الكلام. والصحيح أنه لا تجوز الاستعانة بهم. لماذا؟ لما يترتب عليه. ثق تماما أنه لا يمكن أن تستعين به إلا ولا بد أن تتقرب إليه ولو بحركة. أحدهم استعان بجني يقول مسلم في إخراج ماذا؟ إخراج الجن، كافر كان ولا غيره. يقول: فلما قيل له ما يتجول الاستعانة، قال: أبدا والله لا أمرني إلا بخير. هذا الجني أبدا أبدا ما يمكن، وفعلا يتق الله، وفعلا هاك بدأ يزكي. الله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وهذا يزكي هذا الجان، زكاه. قالوا له: لا بد وأنك تتقرب إليه بشيء. أحد القراء معروف مسطر هذا في أحد الكتب، قال: أبدا. قال: ماذا تفعل؟ قال: أفعل كذا وأقرأ كذا ويقول لي كذا وكذا وكذا. المهم بدأ الأخذ والعطاء، واستمر معه مرارا وتكرارا، ثم قال له، طلب منه أن يقوم ببعض الحركات قبل القراءة، حركات وجيزة أظن والله نسيت، إما باليد أو بالرجل يفعلها خفيفة. قال: قبل أن تبدأ افعل هذا، بس افعل هذا.
يقول فأنا أخذته فعلا صرت أفعل. قال إذن هذا هو الذي يريد، ما يمكن إلا بمقابل، ما يمكن إلا بمقابل. هناك كتاب جميل في هذا الباب اسمه مهلا أيها الرقاة، مهلا أيها الرقاة، فعلا رويدا على رسلكم ها لا تندفعوا. هناك بعض الكتب لا بأس في هذا الباب مثل هذا الكتاب، والله كذا ما أدري مين ياسين أو كذا ياسين، لكن تقديم ومراجعة دكتور باسم الجوابرة وآخرون. على كل، وهناك أيضا يعني هذا الباب كلمة سمعتها جيدة للشيخ علي حسن في لقاء له في الكويت في منزل أحد الأشياخ هناك، وتكلم نحو هذا الكلام، وآخرون كثير تكلموا وبينوا، وبعضهم سطر وبعضهم بين. على كل، فالقضية خطيرة ليست بالسهلة، القضية خطيرة ليست بالسهلة. لماذا تستعين وتأتي وإلى آخره؟ لماذا بعضهم أعرفه يستعين يقول عفريت إذا أراد أن يقرأ يعني يناديه فيأمره بالدخول في الذي كان فيه قبل أن يخرج منه، فيدخل العفريت فيه ويجلس معه وينظر، هذا ممسوس، هذا معيون، هذا مجنون، هذا كذا، هذا كذا. حتى ولو كان يستعين بالجن، هل هذا الجن صادق في كل ما يقول؟ حتى ولو استعان هل هو صادق؟ ها يا إخوة، القضية مترتبة بعضها على بعض، كيف تجزم بأن هذا مسحور المسكين أو هذا معيون أو هذا فيه جن أو هذا فيه كذا وكذا؟ من الذي أنبأ الجن؟ قلنا لكم يا إخوة قررنا القاعدة، هل يجوز تصديقه؟ الأدلة وضحنا لكم، من عنده خلاف هذه الأدلة فليأتنا. فكما استدللنا لكم على فسقه على أقل الأحوال وعلى أن الفاسق لا يؤخذ بقوله، يستدل ويأتي بمثل هذه النصوص على ماذا؟ على تقواه وعلى صدقه، ودون ذلك خرط القتاد، دون ذلك خرط القتاد، لأنه لا يمكن إلا أن يشاء الله. نعم، على كل، أنا أقول لكم أيها الإخوة، من أراد أن يعرف الرقية الشرعية الصحيحة ينظر في شروحات أهل العلم بدلا من مثل هذه الكتيبات وهذه الكتب التي جمعت الغث والسمين، الغث وماذا والسمين. انظر في كلام أهل العلم رحمة الله عليه ممن تقدم وتكلموا في مسألة الرقية الشرعية، باب الرقى معروف، باب الرقى معروف، يعني كتاب مسطر من بعض كتب السنة أيضا، كتاب الرقى ها، وأيضا هو في باب ماذا؟ التوحيد. لو نظرتم في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد الوهاب، كتاب الرقى والتمائم، أليس كذلك؟ انظروا في الشروحات، انظروا وتوسعوا ها في معرفة الرقية الشرعية. أما الكتب، بعض الكتب الأخريات، يعني كتاب مثل هذا الذي قلت لكم مهلا أيها الرقاة، فيه بيان لبعض مخالفات الرقاة يعني من هذا الوجه. أما بعض الكتب ها تعتني بذكر القصص وبذكر الحوادث والنوازل حتى تلتفت الرقاب إليه وتشرئب الأعناق عنده ها، وهذا يعني خطير لا شك ولا ريب. نسأل الله العلي العظيم أن يهدينا سواء السبيل ويهدي جميع المسلمين للحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عشان نريد أن ندخل في الكتاب يا إخوة، ما إيش القراءة على الماء؟ بعضهم يقرأ على ماذا نحن نقول له، وايت، تعرفون الوايت، السيارة الكبيرة التي تحمل الماء ها، برميل كبير يقرأ على الوايت ما عنده وقت، وفي خلفه صنبور، خلاص هو يكتفي بقراءة على الوايت ويفتح الآخر مشغول. ها، جاء حديث في سنن أبي داود، جاء حديث في سنن أبي داود في القراءة على ماذا؟ على الماء والنفث فيه. وهذا القول من القراءة على الماء يعني يقول به جمع كبير من أهل العلم عليهم رحمة الله بجواز القراءة على ماذا؟ على الماء مع النفث فيه وشربه للمريض أو يعني استعماله. وهذا الحديث أيها الإخوة عند التحقيق والعمل والنظر والتدقيق يظهر ضعفه، يظهر ضعفه. ومن فعل، فمن فعل وقرأ على الماء على أنه يعني صنيع وقول للعلماء ممن تقدم وعليه فتي العلماء وعليه أقاويل ثقات أهل العلم فلا حرج، لأن بعض أهل العلم يحسن الحديث أيضا، فعلى كون القراءة على الماء لا بأس بها، لكن لا يتوسع كأمثال أولئك. ها، فالقضية قراءة على الماء. أما القراءة على الزيت فلا أعرف لها أصلا، لا أعرف. يستدل بعضهم بحديث كل الزيت وادهنوا به، كل الزيت وادهنوا به، لكن ما وجه الاستدلال به في مسألة القراءة عليه؟ ما يظهر لي، قد يكون، الله أعلم. ولكن على كل، لو وقف المؤمن عند القراءة على الماء والزيت فهو في خير عظيم. والقراءة يعني كما قلت على الماء يقول بها سماحة الشيخ عليه رحمة الله عبد العزيز وجمع من أهل العلم. على كل، فالقضية أنا نبهت على أخطاء أو على القراءة الشرعية وعلى بعض أغلاط إخواننا القراء عفى الله عنهم وهداني الله وإياهم للحق، وأظهرت جانبا يعني مما يتعلق بمسألة عالم الجن حتى ندرك هذا الأمر حق الإدراك ونعلم حقيقة هذا الأمر حتى لا نؤخذ على حين غرة، ها، وألا يلعب بعقولنا وبأفكارنا وبعلمنا. واضح أيها الإخوة؟ هذا هو. عندك آخر سؤال بالنسبة لك، تفضل. هي مسألة الزواج بالجن الجنيات مسألة مطروقة في كتب أهل العلم، أقول مسألة طرقت وطرقها بعض أهل العلم، لكن ماذا يريد من ذلك؟ ماذا يريد من زواجه بجنية؟ ها؟ على كل، المسألة مبحوثة مذكورة في كتب أهل العلم، بعض أهل العلم يحرم ذلك وبعضهم يكرهه، وتكلم عنها الإمام مالك عليه رحمة الله. هذه المسألة يعني مطروحة من قديم، ليست وريدة الساعة. على كل، التوسع في هذا الباب ينبغي أن يعني يتريث فيه، ولا يمكن أن يلجه الإنسان بكل ما سمع وبكل ما يقال وبكل كذا يعني ما يعني أنا أرى أن الموضوع يعني ينبغي للمسلم أن يصرف همه فيما هو أهم من ذلك في بحث هذه القضايا، الزواج بالجن وكذا وكذا وكذا. ها، ينبغي الإنسان أن يصرف همه في أمر أعظم من هذا يعود عليه بالنفع في دينه في دنياه وآخرته. نريد أن نقرأ يا جماعة. أيوه. بعض الناس إيش؟ يقول الأخ أنه بعض الناس يأتون بماء إذا شربه المسحور يستخرج مدري يخرج الـ الـ السحر إن كان فيه. على كل إذا تركنا الباب هذا وفتحناه سنسمع كثير ولا ينتهي، أكل وبعضهم شرب. أعرف رجل مات قتل، قتله هذا القارئ، أعطاه بعض الأعشاب هذه مثل الحجارة. أعرفه هذا القارئ ليس له في الطب لا من قريب ولا من بعيد، تصدر لمثل هذا وأوقف. على كل أعطى هذا الرجل، قال أنت مسحور، خذ هذا وبلعه، سيخرج منك الجن السحر. فما كان من هذا إلا أن أخذه. وهذه مثل الحصى، ما استطاعت المعدة أن تهضمه، فمر واحتجز في أعزكم الله في منطقة الحالب وأماكن يعني خروج القاذورات، وضيق وسدها واحتجز واحتقن حتى مات. فلما قيل قال هذا الجن قتله، الطب الأطباء شرحوه ووجدوا أن هذا واقع، يعني هذا الحصى واقف في المجرى احتقانات، وتسمم الجسد بسبب تراكم أعزكم الله البول إلى غير ذلك، وصبر على نفسه ليالي ثم مات. القضية يا إخوة ما هي قضية تخضع لما نقرأه، وقد يكون بعضهم يقرأ في شمس المعارف ونحوها من تلك الكتب الضالة التي تعلم السحر، ويأتي بمثل هذه الترهات والعياذ بالله. إذن إنسان ينبغي أن ينتبه ولا يكون ألعوبة. أقول الباب هذا لا ينتهي، الباب هذا لا ينتهي. نقرأ ما نستطيع منه في كتاب الأصول الثلاثة. أظنه وهب بن منبه، نعم، أو عن بعضهم، نعم، من وهب، أنه يعني انتفع به أو أنه يقول به من التابعين أو نعم. على كل هذا الاستخدام، استخدام أوراق السدر ليس بالضرورة، قد يستخدمه الإنسان ولا ينتفع، بل جرب كثير يستخدمه ولا ينتفعون، وبعضهم قد ينتفع، واضح. فمثل هذا الذي ورد فيه أثر أو ورد فيه شيء صحيح قد يتسمح فيه ما لا يتسمح في غيره، ولا يتجاوز إلى غيره.